بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري المازني المدني الفقيه المحدث، تقدمت ترجمتهما رحمة الله علينا وعليه سنة 21 و100.
عن الأعرج،
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني الإمام الكبير، تقدمت ترجمته أيضا مات سنة 17 و100.
عن أبي هريرة،
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر عن الأصح مات رضي الله عنه، تقدمت ترجمته مات رضي الله عنه سنة 57 وقيل غير ذلك.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. أجمع أهل العلم على أن يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز صيامهما، لا عادة ولا تطوعا ولا قضاء ولا كفارة ولا نذرا صدفا على أي وجه، لا تطوعا، إنسان يتطوع فلا يجوز له أن يتطوع يوم العيد بالصيام، أو عادة يصوم الاثنين والخميس فصادف الخميس عيد الأضحى أو عيد الفطر لا يجوز له صيامه، أو قضاء هذا ظاهر أيضا، أو كفارة يصوم مثلا شهرين متتابعين مثلا، فإنه إذا جاء العيد لا يجوز له أن يصوم هذا اليوم في الكفارة، ولا نذرا صادف مثلا هذا نذر أن يصوم يوم الاثنين مثلا فصادف يوم الاثنين يوم العيد فلا يجوز له أن يصوم على هذا. هذا إجماع من أهل العلم رحمة الله عليهم. وقد فسر عمر الخطاب رضي الله عنه هذا النهي، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي عبيد مولى بن الأزهري قال أنه شهد العيد يوم النحر مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم، فلهذا لم يصلح أن يصام أي من هذين اليومين. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
قال الإمام مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يقولون إنه لا بأس بصيام الدهر، يعني بشرط أن يتقي الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهذا محل اختلف فيه العلماء. فمذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في رواية أنه يجوز صيام الدهر. قال خليل رحمه الله: وجاز سواك كل النهار ومضمضة لعاطش وإصباح بجنابة وصوم دهر، مما يجوز هذا، لكن بشرط أن يجتنب الأيام التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وأن لا يرده ذلك إلى ضعف يؤثر عليه، فإذا كان كذلك جاز هذا. وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن صيام الدهر مكروه، أما الجمهور فقد استدلوا بالأثر والنظر، فأما الأثر فما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمي الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم صوم إن شئت وأفطر إن شئت. فهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرد الصوم أي يصوم الدهر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان منكرا لأنكره. طبعا وهذا محمول على أنه لم يضعفه الصوم، ويدل لذلك رواية عند مسلمين أن حمزة بن عامر الأسلمي هذا قال يا رسول إني أجد بي قوة. المخالفون لمذهب الجمهور يجيبون عن هذا الحديث، يقولون حمزة بن عامر الأسلمي لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، إنما سأله عن الصوم في السفر، فالجواب خرج على هذا. نحن نقول هب أن ما تقولون كما تقولون، فإنه مع ذلك ذكر في ثنايا كلامه أنه يصوم الدهر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ولو كان منكرا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السؤال عن غيره، على أننا نقول إنه يحتمل أيضا يكون السؤال عنه، سأله عن صيام الدهر، وأن من صام الدهر فإنه لا بد أن يسافر يوما من دهره، فإذا سافر هل يصوم كما يصوم أيام الحضر أم لا، فيمكن أن يكون أيضا السؤال عن هذا. واستدل الجمهور بما رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وقبض صلى الله عليه وسلم كفه. قالوا ضيقت عليه أي ضيقت عنه فلا يدخلها، وعلى تجيء بمعنى عن في لسان العرب، هذا معروف. وهذا الذي ذكرت لكم هو الحمل الذي حمله الإمام الكبير مسدد بن سرهد، هذا أحد الأئمة المشهورين المعروفين، وهذا أيضا تأويل المزاني صاحب الإمام الشافعي. فقد روى ابن خزيمة في صحيحه قال سألت المزني عن هذا الحديث فقال يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه، ولا يشبه أن يكون معناه على ظاهره، يعني ضيقت عليه، يعني هو فيها وضيقت عليه. قال لأن من ازداد لله عملا وقربة ازداد عند الله رفعة وكرامة. أجاب المخالفون بأن الإمام أحمد ذكر له هذا التفسير فلم يرتضيه. أبو بكر الأثرم يروي أن الإمام أحمد ذكر له تفسير مسدد لهذا الحديث فضحك وقال فأين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ والجواب أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فسيأتي الكلام عليه، أما اعتراض الإمام أحمد على مسدد فلا يقدح في تفسير مسدد. لماذا؟ لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا اجتهاد الإمام أحمد وهو على العين والرأس، وهذا اجتهاد مسدد المسرد وهو على العين والرأس، لا يمكن أن يجيء مجتهد لينقض باجتهاد مجتهد آخر، هذا ممنوع عند أهل العلم. كيف وهذا لم ينفرد به مسدد؟ بل وقول المزني، بل وقول طائفة، أبو حامد الغزالي يقول ضيقت عنه مسالك جهنم، المسالك إليه ضيقت عنه لأنه ضيق مسالك الشهوة بالصيام، لما ضيق هو مسالك الشهوة بالصيام ضيقت عنه المسالك إلى جهنم فلا يجد إليها سبيلا. هذا جميل، لكن قد يقال إنما بنى عليه مسدد ومن رأى رأيه هذا الكلام، ما بنوا عليه هذا لا ينهض تمام النهوض. قالوا لأنهم قالوا من ازداد لله عملا وقربة ازداد عنده رفعة وكرامة، هذا لا يلزم أن يكون دائما زيادة العمل يترتب عليها زيادة الثواب، لأنه يمكن أن يكون زيادة العمل يترتب عليها زيادة الإثم، كمن تنفل في أوقات التحريم، تحريم النافلة، ها هو يزيد عمل يزيد عملا لكنه يزيد إثما. على أننا نجيب عن هذا أن هذا من حيث ما يعرض للعمل لا من حيث ذاته. الأصل أن الزيادة في العمل الصالح تزيد عند الله يزيد بها العبد عند الله قربة، هذا أصل بالنظر إلى ذات العمل. لكن العمل أحيانا قد يطرأ عليه وصف، هذا الوصف هو الذي يمنعه من مما يرجى منه من الثواب، كهذا الذي ذكرناه كالصلاة. المشكلة ليس في صلاة ركعتين، إنما المشكلة فيما عارض لصلاة ركعتين من إيقاعها في ذلك الزمن المنهي عنه. مفهوم الكلام؟ فإذا القاعدة ما ذكر مسدد أن زيادة العمل تقتضي زيادة الأجر إلا أن يعرض عارض. واستدل الجمهور أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا ولم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصوم من صوم، لم يقل كل عمل إلا الصوم فإنه إلا صوم الدهر، فدل هذا على دخولها أيضا في هذا الحديث. استدلوا أيضا بما روى مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا يقتضي مدح صيام الدهر ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشبه فعل هذا الفاعل من صيام رمضان وإتباع ستا من شوال بصيام الدهر. صوم رمضان وإتباعه ستا من شوال محمود أو مذموم؟ فيكون مشبها بمذموم؟ لا يمكن. فهذا يقتضي مدح صيام الدهر، هذا واضح. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رمضان إلى رمضان ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. وهذا أيضا كالحديث الذي قبله. واستدلوا أيضا بما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع. وهذا أيضا فيه مدح من صام دهره. وأما النظر فقالوا صوم الدهر جائز. لماذا؟ لأن الصوم عمل يتقرب به إلى الله فيجوز استدامته في كل وقت صالح له، كما أن الصلاة عمل يقرب من الله فيجوز استدامتها في كل وقت صالح لها. لو أن إنسان أراد أن يمكث دهره يصلي فيجتنب في نوافله أوقات التحريم والكراهة، هل ينكر عليه منكر؟ لماذا؟ لأنها عبادة يجوز تقرب إلى الله يجوز استدامتها في كل وقت صالح لها، فكذلك الصيام. وقالوا أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أيام بعينها، ولا فنهيه صلى الله عليه وسلم عن أيام بعينها يقتضي إباحة غيرها من الأيام. وهذا الذي يقوله الجمهور، إذا اجتنب الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له أن يصوم الدهر. وذهب الحنفية والحنابلة في رواية أخرى إلى كراهة صيام الدهر، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر فقال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر. قالوا وهذا ظاهر في الكراهة. واستدلوا أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لا صام من صام الأبد، وهذا أيضا كالذي قبله. واستدلوا أيضا بما روى أحمد والنسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر فقال صلى الله عليه وسلم لا أفطر ولا صام. وهذه الأحاديث ظاهرة في الكراهة، لكن الجمهور يحملونها على من صام الدهر بالأيام التي نهي فيها عن الصيام، بدليل قوله في حديث عمران بن حسين إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر، لا يفطر نهارا أبدا. فعلى هذا حمل الجمهور أيضا لتتفق مع الأحاديث التي ذكرنا والتي فيها جواز صيام الدهر. واستدل هؤلاء المانعون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال عبد الله بن عمرو: قلت ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: فإني أطيق أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يومين. فقال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقال عبد الله بن عمرو: فإني أطيق أكثر من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. هذا أيضا محمول عند الجمهور محملا لتتسق الأحاديث وتنتظم في سلك واحد، قالوا هذا محمول على أن ذلك يضعف عبد الله بن عمرو، وصيام الدهر جوزهم شروط بأن لا يرد صائمه إلى الضعف. قالوا: والذي دلنا على هذا التأويل الذي تأولناه هو رواية في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: إنك إن فعلت ذلك هاجمت عينك ونفيت نفسك. هاجمت عينك أي غارت، ونفيت نفسك أي تعبت. وهذا حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص، ففي رواية الصحيحين أنه كان يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فنبي الله صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص لما علم به الضعف عن ذلك، ولم ينكر على حمزة بن عمرو الأسلمي لما علم به القوة على ذلك. ولو كان ذلك مكروها لكل إنسان لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو الأسلمي إلى ما أرشد إليه عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا ظاهر جدا، وهذا يدل على رجحان ما ذهب إليه الجمهور. على أني أقول لكم إننا وإن قلنا إن صوم الدهر جائز، فإنه لا يلزم أن يكون أجره أفضل من أجر صيام داود عليه السلام، لأن هذا صفة صوم داود عليه السلام، صوم يوما أفطر يوما، أخبار صلى الله عليه وسلم أنه لا أفضل منها، ليس صيام أفضل منها. فصيام الدهر جائز وفيه الأجر، ولكن صيام يوم وإفطار يوم أفضل منه. نعم، والله أعلم.
وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس
يعني الآن هذا الكلام في صيام الدهر قد يستغربه السامعون الآن، لا صوم الدهر الناس خصام بينها، خصومة، كيف لا أنا صوم الدهر، لا كمكروه الدهر، لا يوجد من صوم الدهر. والسؤال عن فرض وجوده. الناس احنا حديث عهد بشوال، انا اظن ان اكثر الناس صاموا شوال، لكن كيف شدته على من صامه؟ مجمعون على ان شوال 6 أيام، لها ان هذه الايام 6 من شوال اشق من رمضان كله، ولا لا؟ هؤلاء واحد رحمة الله عليه صاحب اللي توفي كان يقول: الشيخ لا تكلمني عن أي يوم في السنة، صيام رمضان الله يعيننا. هذا حل كثير من الناس. فأقول سبحان الله العظيم، هذه حب العبادة، ذاقوا حلاوة الصيام فلم يتوقف عندهم الصيام في رمضان وفي المواسم أيام شوال وعرفات ومحرم وهذيك عاشوراء وشعبان، هو يريد أن يستصحب هذا كل يوم، ولو لم يجئ النهي عن تلك الأيام المعدودة لصامها أيضا، لم يرى إلا صائما. سبحان الله العظيم، سأل الله أن يوفقنا لما يحب.
أنه سمع أهل العلم يقولون
لا. ولذلك شوف هذه القضايا التي تكون مثلا في مثل هذه الكتب التي تحدث عن أحوال الناس ومثل هذه الأسئلة، ينظر فيها صنفان من أهل العلم، ناس من العلوم الشرعية، من الفقهاء المحدثين الأصوليين استدلون بها في مسائل علوم الشرع، وناس من علوم الاجتماع والمؤرخين. لماذا؟ لأن هذه الأسئلة تعطيهم تصورا عن المجتمع كيف هو، يسأل عن كذا وعن كذا وعن كذا، فيرون أن التدين شائع في المجتمع، وأن التدين تدين عال، لأن يكثر سؤالهم عن هذه الأشياء التي الآن لما ما تسمع حاجة من الكلام عاود هذا يستدل به الاجتماع على ما تعرفون. زيد سيدي،
أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منن.
طيب، قرر الإمام مالك رحمه الله ما ذكرناه من أن صيام الدهر لا بأس به، جائز، بشرط أن يتقي الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. فما هي؟ قال هي
وهي أيام منن.
أيام منن، أيام منن، أيام التشريق، الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر. يوم النحر هذا لا يجوز صيامه، هذا يعيد. والأيام الثلاثة التي بعده هي أيام التشريق، هذه لا يجوز صيامها، اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة. والدليل على ذلك هذا الذي يذكره مالك، الدليل عليه على أن هذه الأيام أيام نهي عن صيامها، ما رواه مالك وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه فوجده يأكل، فقال فدعاني فقلت إني صائم، فقال هذه الأيام التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطرهن ونهانا عن صيامهن، قال مالك، وهي أيام التشريق. واستدل أيضا، والدليل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب. والدليل على ذلك أيضا ما رواه أحمد عن حبيبة الهذلية قالت كنا بمنى فإذا علي بن أبي طالب على جمل وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه أيام طعم وشرب فلا يصومن أحد. والدليل على ذلك أيضا ما روى البيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم قبل رمضان، وذا تقدم لنا المراد به أن يصومه على وجه الاحتياط لرمضان وهو يوم الشك، وعن صيام يوم قبل رمضان والفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة التي بعد النحر. والدليل على ذلك القرآن، ربنا سبحانه يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فجعل ربنا سبحانه تلك الأيام المعلومات أياما للذبح، وأيام التي لا يكون فيها الذبح لا يكون فيها الصيام. لكن اختلف العلماء في المتمتع بالحج الذي لم يجد هديا، لم يقدر عليه، هذا يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في حجه وسبعة إذا رجع، كما قال ربنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، من تمتع بالعمرة من كان نسكه تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، فيصومها من لدن إحرامه إلى يوم عرفة، هذا كله حيز لأن يصومها، فإذا فاته هذا الحيز فلم يصوم تلك الأيام الثلاثة فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. روى البخاري الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا سيأتي إن شاء الله في موضعه من هذا الكتاب. نعم.
وهي أيام مينا ويوم الأضحى ويوم الفطر،
هذان بإجماع لا خلاف فيهما. نعم.
وهي أيام مينا ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، يقتضي أنه سمع غير ذلك فلم يحبه، ولعله يشير إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله الذي لا يجيز أن يصوم المتمتع أيام التشريق، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن الوصال في الصيام.
الوصال مصدر واصل، يواصل في الصيام إذا وصل صوم يوم بصوم يوم آخر من غير فطر يتخلل الصومين. والوصال أيضا ضد القطيعة. قال أحد الظرفاء من الأدباء: بليت به فقيها لوذعيا يحاجج بالدليل وبالدلال، إذا قلت الوصال فدتك نفسي، يقول نهى النبي عن الوصال. من لم يفهمها ليفسرها له الذي فهمها. سيدة سيدة، لأنه لو فهمتها كن سأنا عرفت أنه هذا الأديب يتحدث عن محبوبته، يقال هذه المحبوبة ابتليت بها فقيها لوذعية، يعني نبيها، يقول بليت به، أي بمحبوبي، بليت به فقيها لوذعيا يحاجج بالدليل وبالدلال. الدلال معروف، إذا قلت له إذا قلت الوصال فدتك، ولا يقول في الوصال وصال الصيام، ماذا يريد هذا؟ وصال المحبوب. إذا قلت الوصال فدتك نفسي، يقول نهى النبي عن الوصال. أيوة شوية دابا شوية.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله، فإنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر الإمام المعروف، تقدمت ترجمته، مات رحمة الله علينا وعليه سنة 1700.
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الفقيه المحدث، تقدمت ترجمته أيضا، مات رضي الله عنه سنة 73.
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. النهي يقتضي التحريم في ظاهره، لكن واصل بعض الصحابة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فاختلف العلماء من أجل ذلك. فذهب المالكية والحنفية إلى أن الوصال مكروه على كل حال، قالوا لأجل هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال والنهي مضيق فيه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فجزم في النهي ما لم يصنع مثله في الأمر. واستدلوا على هذا أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قالوا: فهذا المواصل لا ينتفع بوصاله إذا صام في الليل، لأن الليل ليس زمانا للصيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الليل إذا أقبل والنهار إذا أدبر وإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي وإن لم يأكل فإذا لا ينتفع بصيامه. واستدلوا أيضا بما روى أحمد عن ليلى امرأة بشير بن خصاصية رضي الله عنه قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني بشير وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإن كان الليل فأفطروا. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلما لم ينتهوا واصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم لما لم ينتهوا عن الوصال. وهذا أيضا ظاهر في الدلالة على كراهة الوصال. واستدلوا أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الشهر فواصل أناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد لي شهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. فهذا ظاهر جدا على أن الوصال مكروه على كل حال كما قال المالكية والحنفية. الحنابلة قالوا يجوز الوصال بلا كراهة إلى السحر ويكره ما بعد ذلك. واستدلوا على كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. الجمهور يجيبون عن هذا، قالوا هذا الحديث يدل على الجواز، جواز مواصلة هذا الوصال إلى السحر. الجواز لا ينافي الكراهة فيكون جائزا مع أنه مكروه. لماذا؟ قالوا لأنه يحول بين الصائم والأولى به من تعجيل الفطر. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فما يحول بين الصائم وهذا المستحب هو خلاف الأولى وهو المكروه عند طائفة من الأصوليين. وذهب الشافعية إلى أن الوصال حرام إطلاقا للفظ النهي على صيغته الأصلية، وهذا مشكل لأن النبي الصحابة واصلوا ولو كان حراما لم يفعلوا، كما أنهم لم يفعلوا في العيدين لما عرفوا أنه حرام، ولو كان حراما لم يواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أجاب طائفة منهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل بهم ليظهر لهم الحكمة من منعهم من الوصال، لأنه حين يواصل بهم يشعر أحدهم يظهر لأحدهم الحكمة من هذا من 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 منع النبي صلى الله عليه وسلم من الوصال، لأنه هذا الجوع الشديد يضعف البدن عن القيام بما هو آكد من العبادات من الجهاد وغيرها، الجوع الشديد يضعف عن ذلك. كهذا مشكل كبير. قال لماذا؟ لأن هذا يلزم منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الحرام لمصلحة الزجر عن الحرام، وهذا لا يمكن أن يقال، لا يمكن أن يقال. ثم إنه لو قالهم هو صلى الله عليه وسلم لو قالهم إنه حرام لما جاوز قوله أحد من الصحابة كما لم يجاوزه في 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 صيام العيدين. بعض أهل العلم يذهب إلى أن الوصال يجوز لمن قدر عليه بلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوصال رفقا بالصحابة، فمن لم يؤذيه ولم يؤده ولم يضعفه فإنه يجوز له. وهؤلاء يستدلون بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رفقا بهم، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم يطعمني ربي ويسقيني. لكن أحاديث الكراهة أكثر، ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يواصل وصالا يدع المتعمقون تعمقهم دليل ظاهر فيما ذهب إليه الجمهور من كراهة الوصال على كل حال. وهذا أيضا مما تستغربون، من الآن يسأل عنه؟ من يطيق الوصال الآن؟ كان ابن الزبير يواصل، كان إبراهيم التيمي يواصل، كان فلان وفلان يواصلون، من يواصلون؟ الوصال يعني أنك تصل صيام ليلين بنهارين بيوم بنهار بليل، وهل مجرا؟ فعندما يكون خلاف مثل هذه الأمور ترون كيف تدين القوم، كيف اجتهادهم فيما يقربهم من ربهم، وترون اعوجاجنا وتأخرنا. هذا حاجة. هذه تعطيك كيف كانوا وتعطيك كيف نحن. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.